الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. خطاب العقل.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تقدم للأمة الإسلامية باقة قيمة من إنتاجها العلمي المطبوع في علوم الإعجاز. كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، منهج التدريس الجامعي للأستاذ الدكتور عبد الله المصلح والدكتور عبد الجواد الصاوي. وتوجد من الكتاب نسخ مترجمة لعدة لغات كالإنجليزية والفرنسية. كتاب Human Development باللغة الإنجليزية يصف قصة تطور الإنسان كما جاء في القرآن والسنة وربطه بالنظريات الحديثة. وترقبوا الجديد في أعداد مجلة الإعجاز العلمي الفصلية، أعداد متميزة مليئة بالأخبار والموضوعات والمقالات العلمية الرائعة. للحصول على إنتاج الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة اتصل الآن على الرقم التالي 02-22-711-35.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.
نتابع معا أيها الأحبة هذه الحلقة عن الغضب، ولقد توقفنا عند الغضب في القرآن الكريم. فضيلة الدكتور، نرجو من سيادتكم أن تلقي الضوء، أو اسمح لي أن أقول مزيد من الضوء، على هذه النقطة الكريمة التي أشرت إليها آنفا.
نعم، إذا الله عز وجل في الآيات التي تلوناها على مسامع مشاهدي قناة الحافظ المباركة يخاطب النبي ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضاق الصدر أول حاجة تيجي في بالك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الأول تسبيح،
نعم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عندك شغل كتير لسه في 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 اللحظات التي قبل أن ينطلق اللسان أو الجوارح، في شغل كتير قوي سنتعرف عليه من خلال المنهج. ولكن أذكر أن آيات القرآن مليئة بالمديح لهؤلاء الذين يكظمون الغيظ والذين يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون في آية الشورى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، أي لم يقولوا إلا ما يوجب السلام بين الناس وبين بعضهم وبعض. والآيات كثيرة جدا في هذا السياق، وأنت أعلم مني بهذا.
الله يبارك فيك. طيب دلوقتي اسمح لي في دقائق نقف عند سؤال، هذا السؤال في غاية الأهمية، وهو كيف يحدث الغضب من الناحية الفسيولوجية داخل جسم الإنسان. لأن الكثيرين منا لا يعلم الآثار المدمرة لجسم الإنسان نتيجة لهذه الانفعالات الزائدة، سواء على شخصه أو على المحيطين به.
نعم شيخنا، طبعا هو يعني بارك الله فيك، كيف يحدث الغضب حين يحدث مؤثر الغضب، الكلمة أو الموقف الذي ضايق الإنسان فأحدث الغضب فيه، أول ما يؤثر أو أول ما يتنبه له ما يسمى باللوزة المخية. جزء يعني احنا معانا الصورة، هي بارك الله في أخينا في الكنترول أستاذ محمد، صورة شايف حضرتك الجزء الأحمر القاني اللي واضح في الصورة العلوية ومكبرينه في الصورة السفلية. في هذه هي اللوزة المخية، الأطباء يعرفونها باسم أميجدالة. هذه اللوزة المخية حينما تستشعر الغضب ترسل في الجسد كله صفارات الإنذار ترسل أولا طيارا عصبيا سريعا إلى الغدة الرئيسة أو الغدة المسيطرة أو زي ما بنقول غدة المايسترو في الجسم كله، وهي ما يسمونها غدة تحت المهاد، هي الغدة الرئيسة اللي تبتدي توزع الأدوار، أهي قدام حضراتكم مشار إليها بالسهم في الصورة الجزء الأيمن مكتوب عليها باللغة الإنجليزية هايبوثالاموس، يعني غدة سبحان الله العظيم أقل من حب من حبة الحمص، يعني حجمها صغير جدا، وهي الغدة الرئيسة في الجسد كله. تبتدي ترسل إلى جميع الغدد بقى، هي ترسل إلى الغدة النخامية، الغدة النخامية تبتدي تطلع هرمونات، والغدة النخامية أيضا بدورها ترسل إلى الغدد الأخرى ومنها الغدة الجار كلوية اللي هي بيسموها الغدة الأدرينال اللي هي آد طبعا الجار وكلوية رينال، وبالتالي الأدرينال جلاند أو الغدة الجار كلوية، ودي في حد ذاتها تقوم مطلعة هرمونين، هي اللي باينة في الجزء الأيسر من الصورة أمام حضراتكم، بتطلع من القشرة الجزء اللي طبعا بيسموها غدة الأدرينالية أو الجار كلوية أو غدة الكفر، لها ثلاث أسماء. غدة الكفر هذه لها قشرة، القشرة دي تخرج هرمون مشهور جدا اسمه هرمون الكورتيزون، والجزء الداخلي بيسموه اللب، اللب بيطلع الأدرينالين والنور أدرينالين.
طيب اسمح لي حضرتك وإحنا بنتحدث عن الآثار التي تنتج من الغضب في جسم الإنسان أن نتوسع في هذه المسألة لنتعرف على التأثيرات التي يتركها الغضب في جسم الإنسان حتى نحذر جميعا من هذه الآثار وتلك الآفات.
نعم، دلوقتي طلع ثلاث هرمونات، الهرمونات دي يعني هنسميهم مجازا، هم ليهم وظائف كثيرة في الجسم.
تمام.
هنسميهم مجازا دلوقتي هرمونات الغضب.
تمام.
طلع هرمون الكورتيزون وهرمون الأدرينالين.
نعم.
وهرمون النور أدرينالين، كل ذلك في كسر من الثانية.
نعم.
لما حصل مؤثر الغضب، الكلمة أو الموقف التي ضايقت الإنسان وأغضبته.
تمام.
الهرمونات دي تبتدي تفعل في الجسم الأفاعيل، يجي مثلا هرمون الأدرينالين يبتدي يضيق الأوعية الدموية جدا.
تمام.
بتأثير هذا الهرمون اللي هو تأثير الجهاز العصبي الودي.
تمام.
ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الجهاز العصبي ليه تأثيرين يمشوا كده، الودي وجار الودي.
طيب أنا يعني أنا أفهم إن في جهاز عصبي مركزي.
نعم.
وجهاز عصبي فرعي.
نعم.
فمتى تأثير الغضب، هل على الجهاز العصبي المركزي ولا الفرعي؟
الجهاز العصبي اللي هو اللي بيسموه سيمباثيتك والبارا سيمباثيتك.
تمام.
اللي هو الودي والجار الودي.
تمام.
دي اللي هم الطرفي.
تمام.
تمام كده. فهذه تبتدي بقى التأثيرات على عضو من الجسم، تأثيرات كثيرة جدا، يعني يمكن أولها
يعني نربط عجالة انك تشير إلى بعض هذه التأثيرات.
ده مهم جدا على فكرة، لأن عشان لما نيجي المنهج النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يأكد علينا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، نشوف قد إيه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صاحب الخلق العظيم كان بالأمة رؤوفا رحيما زي ما القرآن الكريم وصفه صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا إن احنا نشوف قد إيه ان لا تغضب وتكرار كلمة لا تغضب.
نعم.
هذه ومنهج كامل لمنع الوقوع في الغضب ولعلاج الغضب قد ايه كان بينا رؤوف رحيم. نشوف التأثيرات ديت مع بعض واحد ورا واحد.
نعم.
اول تأثير بيكون على القلب لما.
نعم.
يحصل افراز لهرمون الادرينالين زي ما حضراتكم شايفين كده، تسارع لضربات القلب.
نعم.
الى حد لا يمكن ايقافه او السيطرة عليه. نحن نعلم او كثير من المشاهدين يعلم انه عدد نبضات القلب الطبيعية في الدقيقة الواحدة حوالي 72 نبض.
تمام. تزيد
او تنقص حول هذا الرقم يعني. انما مع الغضب ربما يوصل ل 100 و150 و180. فهذه تسبب ربما في احوال كثيرة جدا تسبب عدد كبير من الامراض. واحدة منها ان هي ممكن تسبب جلطة القلب، تسبب عدم اضطراب او عدم انتظام، يعني اضطراب نظمية القلب.
تمام.
النظمية نفسها وده مرض خطير وليه تداعيات، يعني هذا القلب لدرجة ان العلماء في مؤتمر برلين سنة 2003 وده مؤتمر متخصص في الكارديولوجي او علم القلب.
تمام.
العلماء اجتمعوا من كل يعني انحاء العالم وبينوا بالاحصاءات المؤكدة والموثقة لسنوات طويلة، و2003 ليست ببعيدة عنا، قالوا ان اكثر الذين توفوا بجلطة قلبية كان الغضب هو سبب الوفاة الرئيس.
طيب دلوقتي حضرتك يعني الكثيرين منا يتساءلون عن هل هناك علاقة بين الغضب والأمراض النفس جسمية؟ يعني نعم. هناك كما أشرت حضرتك إلى مسألة تأثير القلب في نبضاته وحركاته وانتظامه بمسألة الغضب.
نعم.
فهل هناك آثار تنجم للإنسان نتيجة الغضب تؤثر على نفسه وبالتالي تنعكس على أعضائه؟
نعم. الغضب هو في حد ذاته مرض نفسي. الغضب في حد ذاته.
نعم.
وهذا الانسان الغضوب فعلا الناس حتى من حواليه يقولك ده يعني ايه ابعدوا عنه وخلوه بس لما يهدى شوية. ده في حد ذاته مرض نفسي. هذا المرض النفسي يؤدي بالجسم الى امراض يعني ايه عضوية واضحة كامراض القلب وقرحة المعدة والاورام وامراض في الامعاء وامراض في الكبد وامراض كثيرة جدا جدا. مرض السكري مرض السكر. نعم. الشهير. كل هذه امراض عضوية لها منشأ نفسي. يمكن في السنين الأخيرة دي أطبائنا ويمكن يعني بقعد مع أعداد كبيرة منهم في تخصصات مختلفة بيتكلموا على أنه 70% من الأمراض العضوية اللي بتجيلهم وبالذات أطباء القلب على وجه التحديد لها منشأ عصبي كالغضب والتوتر والقلق، وكلها لها علاجات نبوية معجزة لم تنتج البشرية حتى الآن علاجا للغضب. يعني لو راح واحد كده لطبيب نفسي أو أي حاجة وقال له أنا غضوب اديني من فضلك يعني بعض الحقن او الادوية او الفيتامينات او اي شيء عشان خاطر تمنعني من الوقوع في الغضب، هيقوله لسه لم يصل العلم لهذا.
طيب ما دام الاثر واضح الذي يطلق من الغضب على قلب الانسان وعلى صحته وعلى نفسيته.
نعم.
نأتي الى نقطة فاصلة في المسألة.
نعم.
هل الاسلام وضع منهجا لعلاج هذه الظاهرة المرضية والآفة الإنسانية بحيث يخفف من حدته على الأشخاص أو على المجتمعات؟
نعم شيخنا، هل هذا الإسلام العظيم هو يعني الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق التي حرص على توضيحها القرآن في كثير من آياته كيفما بينا في صدر هذه الحلقة المباركة، وحرصت السنة على التفصيل في هذا الأمر، هو حجز النفس عن الغضب وكظم الغيظ. ولهذا أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم بمنهج، المنهج في ذاته حتى لو لم نتحدث في أي وجه من أوجه الإعجاز العلمي فيه، المنهج نفسه معجز. يعني إعجاز المنهج نفسه واضح جلي، مكون من سبع، هذا فيما أحصى شخص ضعيف، سبع نقاط أو سبع أدوية إن شئت، روشتة نبوية من سبع أدوية، يعني هيغلب عليها الطبع شوية لأني صيدلي، يعني هذه
الروشتة
السبع أدوية لمنع الوقوع في الغضب، وخمسا أخرى لعلاج الغضب إذا ما وقع.
تمام. بعد إذن حضرتك عايزين هذه الخطوط العريضة حتى يتمكن المشاهد من الوقوف على منهج الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
نعم شيخنا الحبيب. هو أنا طبعا قبل ما كنا نخش على هذا المنهج كان فيه عدد كبير من الأمراض احنا كنا عايزين نقولها.
تمام.
هنقولها أسماء فقط.
تمام.
يعني أسماء وبعدين نخش
عن الآثار الناجمة على القلب.
أسماء. نعم. القلب نفسه قد يتعرض للجلطة أو اللي هي بسموها مايوكارديا الانفاركشن. نعم. لأطبائنا أو للاضطراب بتاع نظمية القلب، يمكن يحصل تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم سببه الرئيس هو انفلات الأعصاب والضغوط النفسية والانفعالات العصبية، يعني كلها تحت مسمى الغضب. أيضا من ضمن التأثيرات الشديدة جدا اللي بيتكلم عنها الحلم العلم الحديث، علاقة وثيقة بين الغضب وبين مرض السرطان. حفظكم الله والمسلمين أجمعين.
يعني هذا بعد إذن حضرتك لا شك أننا جميعا نعلم ما لهذا المرض الأخير من للأسف الشديد من انتشار في مجتمعنا في هذه الأيام، فأرجو أن يعني تكشف لنا عن العلاقة التي تربط بين الغضب والسرطان.
نعم، هو طبعا السرطان لأسباب كثير يعني، وليس الغضب هو السبب الوحيد للسرطان، منها التلوث ومنها المواد اللي بتغير طبيعة الخلايا، وليس هذا موضوعنا الآن. إنما العلاقة فعلا وثيقة بين الغضب والسرطان. الأبحاث الحديثة في السنوات الثلاثة أو الأربع الأخيرة بتتحدث عن أنه لما بيرتفع مستوى هذه الهرمونات ثم ينخفض في لحظة هدوء، وبعدين لحظة غضب تاني يومين ثلاثة، وبعدين هدوء، وبعدين يرتفع، وبعدين ينخفض، فكأنها تماما، حتى أقرب الصورة للمشاهد الكريم، كأنها تماما كيفما يحدث من ارتفاع الماس الكهربائي أو التيار الكهربائي فجأة في أجهزة المنزل، نفس التأثير ده، لما يرتفع وينخفض ويرتفع وينخفض، إيه اللي بيحصل أجهزة المنزل للثلاجة تحرق هذه الأجهزة. ده بالضبط كده بيغير طبيعة الخلايا، وما مرض السرطان إلا تغيير في طبيعة انقسام هذه الخلايا البشرية. ده باختصار شديد، ولكن التفاصيل طبعا يعني والله من يطلع عليها يبتعد بنفسه ويتبع منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرض السكري الذي يزيد عاما بعد عام، لأنه هذا الغضب يؤدي بتأثير الانفعال، يؤدي إلى خروج السكر المختزن في الكبد وفي العضلات وفي الخلايا الدهنية، وكلها مختزنة على شكل جلايكوجين، يقوم تتحلل وينطلق الجلوكوز بمستويات عالية جدا. واخد بال حضرتك ازاي؟
هذا الذي يؤدي عادة الى
مرض السكري مع تكرار الغضبة
تمام
بالمخالفة عن هذه الحديث صلى الله عليه وسلم. وكمان ايه ده، خد بال حضرتك، في الغضب في اجهزة تثبط، في حاجات، في عمليات داخل الجسم تثبط. ليه؟ اصل مش وقتها دلوقتي، الجسم محتاج الطاقة كلها حتى يهدرها في الغضب. من ضمن الحاجات اللي بتثبط عملية افراز الانسولين. طب انا ثبتت الانسولين وعليت مستوى السكر في الدم، فانا بتجه بهذا الانسان الى مرض السكري غضبة بعد غضبة. طب لو هو اساسا عنده هذا المرض ده، بيدخله بقى في نوبات خطيرة لا يعلم مداها الا الله، ثم الاطباء المعالجين له اللي دائما يقول يا جماعة بتوع القلب وبتوع السكري وبتوع قرحة المعدة وبتوع الاورام، ابعدوا الناس دي تماما عن الانفعال. دي اول كلمة بيقولها الطبيب لمريضه في هذه الاحوال.
جزاكم الله خير.
شاء الله.
دكتور محمد
فضل.
يعني بعد ان استعرضت في عجالة سريعة وفي ومضات خاطفة الاثار الصحية المدمرة على الإنسان نتيجة الغضب، هل لنا أن نتوقف قليلا أو كثيرا إن شئت حول منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الظاهرة التي نئن منها، ولا سيما في زماننا هذا وفي الآونة الأخيرة وفي الظروف التي تعاني منها مصر؟ نحن بحق في حاجة إلى ما يعرف بإدارة التعانف. نعم. ولعل من أخطر مظهر معنا اتصال. تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
إزاي فضلت؟ فضلت الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
وسلامنا للأستاذ الدكتور محمد العجرودي، ربنا يبارك فيه ويحفظه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا حضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك.
ربنا يا رب يمتعك بالصحة والعافية يا رب.
وإياكم إن شاء الله.
دكتور والله الموضوع جميل جدا، الموضوع شيق.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
ولا تغضب كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعجز
صلى الله عليه وسلم.
في كلمتين لا تغضب. أنا تهيالي إحنا فعلا محتاجين المنهج الجميل، منهج النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
ومحتاجينكم بقى أن أنتوا تأصلوا للإعجاز العلمي في 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 منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الإعجاز النبوي
صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن إحنا والله فعلا الناس في توهان وفي في ضياع. الحبيب صلى الله عليه وسلم عالج أمراض وأمور كثيرة ومصائب تحدث الآن في كلمتين. لأن أنا تيالي يا دكتور إن معظم ما يحدث أو معظم الأمراض اللي بتحدث الآن تمام؟
نعم أحسنت. هو فعلا يعني كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى. نعم.
تمام. والله يا دكتور يعني من جميل ما قرأت في خلال الأيام الماضية، خلال الأسبوع اللي فات، خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي سطرين كده أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيها الناس إن هذه الدار دار التواء لا دار استواء، ومنزل طرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، ألا وإن الله تعالى خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، إنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب، فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فصامها، واحذروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها.
سبحان الله.
ولا تسعوا في تعمير دار قد قضى الله في خرابها أو قضى الله خرابها، فتكون لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة هذه الكلمات، فكل واحد كان بيتعامل مع أمور الدنيا بما لا يعني لا يدعه أو يجعله يغضب لأي شيء.
نعم.
فنحن نحتاج لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظهر هذه الجوانب الإعجازية في حديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المداخلة، واسمحوا لي أن أقف عند معنى أشار إليه في مداخلته يرتبط بفلسفة البلاء. الابتلاء من المظاهر التي لا تخلو منها الحياة، والإسلام في كتابه وفي سنته كشف لنا على أن الأصل في هذه الحياة هي الابتلاء. لذلك يقول ربنا في مطلع سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالابتلاء معنى ينبغي على كل مسلم أن يعي مقاصده وأن يتعرف على فلسفته الحقيقية التي جاء بها الإسلام. نرحب بضيفنا الكريم مرة ثانية، الدكتور محمد العجرودي الصيدلي وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، وهو بحق يحدثنا في موضوع للأسف الشديد أهملناه بشكل كبير. واسمح لي مرة أخرى أن أشير إلى نقطة يعني أومأت إليها منذ قليل عن موضوع العلاج لهذه الآفة. وقلت سيادتكم أن العلاجات المادية لا يمكن أن تصل إلى خطوات محددة أو فيما يعرف بالروشتة، ليس هناك روشتة موجودة لدى أستاذ الأطباء توضح سوى المهدئات وسوى الأشياء التي للأسف تجلب الضرر بشكل أكبر أو بشكل أصغر للإنسان من جراء الغضب. فاسمح لي أن نتحدث كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذه الآفة بالأساليب الكريمة وبالعبارات الرصينة لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي كما نعلم جميعا مجامع الكلم.
فضل. بارك الله فيك شيخ جمال. الخطوط العريضة كيفما طلبت حضرتك.
نعم.
الاتصال النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا 7 أدوية.
نعم.
لمنع الوقوع في الغضب، وهذه المهدئات لا تفيد فيه يعني لمنع، والخمس الأخرى لعلاج الغضب. 7 بتوع منع الوقوع في الغضب، أول حاجة فيها النهي المباشر، ده نمرة 1.
النهي المباشر،
النهي المباشر لا تغضب.
نعم.
ده نهي مباشر. احنا عندنا في الأمة الكل لو عملت استفتاء كده، بما ان احنا اللي يمدي في وقت انتخابات
استفتاءات
وحاجات زي كده، لو عملت استفتاء كم في المية من الأمة الإسلامية يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هيتطلع النتيجة دي مش هتطلع 99.9%، دي هتطلع 100%. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم. التفاضل أن الحب عندنا في الإسلام طاعة واتباع وليس باللسان فقط. اللسان جميل أنك تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبان بقى الحب ولا يبانش. أيوة نعم. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تغضب ما يزيد عن 10 مرات في مواقف مختلفة،
تمام،
يبقى ده تنبيه. والله لم أرى نهيا في السنة النبوية المباركة بهذه الكثرة مثلما رأيت النهي عن الغضب. فأول حاجة مثلا يجي لنا أبو الدرداء رضي الله عنه والحديث عند البخاري وغيره،
نعم،
يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر عليه الثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب.
نعم.
فكرر الثالثة فقال: لا تغضب ولك الجنة. يبقى دي ثلاث مرات هم لا تغضب.
نعم.
كان
نعم.
كان في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، يجي في الثانية مثلا يقول له لا تكذب، في الثالثة مثلا لا تسرق، وهكذا.
نعم.
ولكن كرر الثالثة ووعده الجنة. شوف أسئلة الصحابة كمان: دلني على
نعم.
عمل
نعم.
يدخلني الجنة. وها هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر ويقول له: يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله؟
إلى
في غاية
نعم.
الوعي
نعم.
ولتتعلم الأمة بأسرها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ليه؟ الجزاء من جنس العمل.
تمام.
انت دلوقتي هتغضب على 3-4 انت رئيس عليهم في الشغل، ولا 3-4 انت اقوى منهم في الدنيا، وتتوقع من الله ايه في الآخرة؟ ان عندك هنا الصفة كظم الغيظ والعفو، تتوقع بقى ان الجزاء من جنس العمل بان يعفو الله عنك في الوقت الذي تحتاج فيه لهذا العفو.
تفضل. يعني لا تغضب.
نعم.
هذه الوصية النبوية الكريمة.
نعم.
يعني عايز اتعرف على أثرها النفسي. لا تغضب يعني النصيحة بكلمة.
نعم.
النصيحة ليست بخطبة عصماء أو بكلمات يستخدم فيها الإطناب، وإنما جاءت بكلمة
صحيح.
مؤثرة كالجرس القوي الذي يزلزل من كيان الإنسان.
صحيح.
بعد إذن حضرتك يعني أرجو أن نقف معا حول هذه الجملة لما فيها من إيحاءات وإيماءات شريفة وطيبة.
بارك الله فيك. حضرتك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار.
نعم.
وهذا ما جاء أيضا في الحديث الثالث الذي يعني كنت يعني في سبيل إيراده، لما جاء له أعرابي والحديث
نعم.
يرويه أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين.
نعم.
وقال له: يا رسول الله أوصني وأقلل لعلي أعيه. قول لي نصيحة قليلة كانت
كما
بدأت تكسر عليهم شرائع الإسلام وهم في صدر الإسلام، إنما إحنا دلوقتي السنة النبوية عندنا بدوسة زرار على الكمبيوتر.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا: كل ذلك يعود إلى لا تغضب. الكلمة قليلة المبنى زي ما حضرتك شايف كده، 6 حروف.
نعم.
لا تغضب. عظيمة الأثر والمعنى. فعلا زي ما حضرتك بتكلم، الحالة النفسية هيحصل فيها إيه لما أنت تلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحجز نفسك عن الغضب المذموم، هذا الغضب.
نعم.
الذي يوقع صاحبه فيما يغضب الله تبارك وتعالى ورسوله والناس. يعني هذا الغضب المذموم، أنت لما تحجز نفسك تقلل بقى من الاضطرابات العصبية، من التوتر، تصل بنفسك إلى هدوء النفس، تركيز في العبادة، تركيز في العمل، علاقات طيبة بالجيران، تسهيل في كل ما تحتاجه في هذه الدنيا، كل هذه من الآثار الموجود. والأهم في هذا الأمر الموضوع اللي حضرتك أثرته مشكورا، psychosomatic diseases أو الأمراض النفس الجسدية، أن أنت تقطع هذه الدائرة بقطع الطريق على التأثيرات النفسية الضارة التي تؤدي إلى تأثيرات
يعني
عضوية ضارة.
يعني أردت أن تشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الغضب محطة بينتقل منها الإنسان من الصحة إلى المرض.
صحيح.
ومن القوة إلى الضعف.
نعم.
لأن ضبط النفس مسألة شرعية، والمسلم ليس بفتول عضلاته ولا بقوة بنيانه، وإنما بمدى القدرة على السيطرة على أعصابه، أو فيما يعرف الآن بالاتزان الانفعالي.
نعم.
فأرجو أن تحدثنا عن هذه المسألة لأنها مسار اعتبار لدى الجميع.
صحيح شيخنا الفاضل. شوف أنا فوجئت كمان بشيء على الشبكة العنكبوتية وموقع للعلامة الشيخ سليمان العلوان.
نعم.
جزاه الله خيرا، اللي هو موقع الكلمة الطيب.
تمام.
أحصى لهذه الكلمة لا تغضب 53 فائدة. أنا
نعم.
أناشد شبابنا والمهتمين بالإنترنت وبالشبكة وبأنهم يتعلموا ويشوفوا، يخش يشوف دي ويطبع 53 فائدة دول ويتأمل فيهم، ده إعجاز بياني للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إنما حضرتك فعلا قدتنا في كلماتك الطيبة المباركة إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة،
نعم،
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم. آه
في اللحظة دي الاتزان الانفعالي اللي حضرتك تتكلم عليه، يملك نفسه. ليه؟ السهل إنه يزعق وينفعل ويغضب ويخاصم ويهاجر، إنما الصعب إنه حتى الناس بتعترف احيانا يقول لك يا اخي ده صعب قوي ان انا يعني ده هو قال كذا، ده هو فعل كذا، امسك نفسي ازاي، انت ما سمعتش قال ايه، يعني عايزه يعمل كذا وانا ما اقولش كذا. هو دي بقى اللحظه التي يظهر فيها اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم حقا وصدقا. نعم. في هذه اللحظات. نعم.
اللي دعاني للفكره دي ان من خلال وسائل نجاح القائد في موضوعات التنمية البشرية او في موضوعات السكسيسفول مانجر، وجدت ان الخطوة الاولى تبدأ بمسألة الاتزان الانفعالي.
نعم.
مدى كان الانسان ضابطا لنفسه مسيطرا على اعصابه، مكنه من الاصغاء، مكنه من استيعاب المشكلة التي يقع فيها، وضع رسم لها حلولا، وضع لها برنامجا زمنيا يستطيع من خلاله القيام بمعالجتها. مسألة معنى اتصال، نرحب بضيفنا ونستمع معا إلى الاتصال. تفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في الدكتور جلال وبارك الله في الدكتور محمد.
بارك الله فيكم يا
الله يخليك يا رب. يعني لو سمحتم لي بهذا التساؤل، وهو كما بينتم فضيلتكم عن النهي المباشر بلا تغضب.
نعم.
فهل لنا أن نقول أن من السنة النبوية، هناك من السنة النبوية الوقائية ألا وهي في نوعية الطعام الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم وما فيه من وقاية من الغضب؟
نعم.
ألا وهو طعام السلبينة؟
نعم.
وماذا تأثيرها على القلب والنفس؟
نعم.
لتكون وقاية قبل أن يصاب الإنسان بالغضب، بدل أن يعني أصبح طعامنا اليوم دون ما يعني يحتوي على أشياء صحية أمثال الطعام السريع. فكذلك الأذكار ربما تعمل كوقاية عند الإنسان في ذهنه ونفسه وجسمه للغضب. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعني الأخت المشاهدة تحدثت عن نقطتين في غاية الأهمية.
نعم.
اسمح لي ونحن نتابع يا دكتور محمد موضوع الغضب أن نقف معهما، لأن النقطة الثانية هي للأسف الشديد أصبحت الآن منتشرة، لكن هل هناك علاقة بين هذه النوعية التي تعرف بالتيكاوي، هل لها تأثير سلبي على سيكولوجية الإنسان، وهل لها تأثير على انفعالاته؟ هل من الممكن لهذه النوعية من الأطعمة أن تدفع الإنسان دفعا إلى الغضب، كما أن هناك من الأطعمة ما تجلب على النفس الهدوء وتدفعها إلى الأمن والراحة؟
نعم نعم. السؤال على عمومه، السؤال على عمومه أن هناك من الأطعمة ما يؤثر في سلوك الإنسان.
تمام.
فمثلا ده خارج الموضوع، يعني
بصفة
عامة.
نعم.
أن من أكلوا الخنزير اكتسبوا الدياثة.
نعم.
ومن أكلوا الخيول
وكان
الأتراك زمان اكتسبوا الشراسة والدفاع بتاع الخيول وهكذا. يعني انما فعلا المتصلة الكريمة اشارت ان في التلبينة.
نعم.
وهي من سنة الحبيب.
نعم.
صلى الله.
نعم.
عليه وآله وسلم، والأطعمة الطيبة كلها يعني هي تحدثت. نعم. عن التلبينة، ولكن ومعها العسل ومعها الحبة الطيباء وكل الأطعمة النبوية هذه تؤدي الى تأثيرات ايجابية في الجسد، ولكن هي اشارت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتلبينة.
نعم.
فانها مجمة لفؤاد الإنسان.
تمام.
وتذهب ببعض الحزن.
نعم. نعم.
مقوية.
نعم.
لهذا القلب، وتذهب ببعض الحزن الذي ربما يكون مدخلا بعد ذلك للانفعال. الإنسان لما يبقى حزين وده انه كاتم مع أول جملة حوار يبتدي بقى يا أخي أنا قلت لك قبل كده كذا، أنا كاتم بقالي كذا، يبتدي الانفعال هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحجزه عن الاستمرار في الحزن تذهب ببعض الحزن ربما يحجزه أيضا عن التوتر الناتج عن هذا الحزن والذي ربما يقعه في الغضب. على الجانب الآخر الأطعمة تؤثر، الأطعمة اللي هي اللي بيسموها دلوقتي التيكاوي، وحتى هم اللي اخترعوها نفسهم يعني يطلقوا عليها أسماء ليست بطيبة، يعني هم نفسهم بيسموها جانك فود، يعني طعام يعني 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 غير طيب يعني في هذا السياق. هذه الأطعمة كان ضفنا في شهر أعتقد من شهرين ثلاثة كده، كان الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم، وكان أستاذ علم السموم في ورئيس القسم في جامعة كاليفورنيا لسنوات طويلة، والرجل تحدث في هذا على قناة شقيقة لقناة الحافظ يعني، وبين أنها سم قاتل هذه الأطعمة بما فيها من أملاح زائدة ودهون زائدة، مش تغير سلوك الإنسان يعني، هذا تحول الإنسان تحولا. ويمكن من احنا بنشوف دلوقتي طريقة قيادة السيارة لمعظم الشباب الذين يتناولون هذه، بص تلاقي ماشي وعايز يمشي وغضبان جدا، لو واحد بس كده شاور له قال له هدي بس، تبص تلاقي التأثيرات بتاعت الأطعمة دي بتظهر تماما يعني.
العجيب العجيب او من العجيب والذي يصرع الانتباه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعانا الى طعام الا وكان فيه من الاسرار والفوائد ما لا يحصى.
نعم.
ولا اخفي ان هذا الربط بين الاطعمة وبين الغضب يعد جديدا على شخصي.
نعم.
ولكن من خلال
الاستقراء عليها دائما يعني
الاستقراء
بتدبر القرآن والسنة
يعني هذا يعني تستحق. نعم. يعني بصدق المشاهدة.
نعم.
التحية لهذه الملحوظة.
نعم.
القوية.
نعم.
دكتور
تسألنا على القدوة بالمثال.
تمام.
والتغييرات وعلم السكسسفل مانجر او حضرتك اتكلمت فيه
يعني
الناجح والتنمية البشرية والكلام ده كله،
يعني ارجو ان تلفت الأنظار إلى هذه النقطة بعد أن انتهينا من مسألة التأثير
المباشر
على صحة الإنسان من الغضب، وأرجو من سيادتك توضح المسألة الخاصة بالقدوة والمثال، لأنها تعد كما نعلم جميعا منهجا من منهج النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلوات الله وسلامه
عليه. الحقيقة أنه في موقفين للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنساهما أبدا، ودائما يعني ما أتذكرهما وأحكيهم لإخواني في المساجد وفي كل مكان أذهب إليه. الموقف الأولاني هو الذي انتهى بإسلام الحبر اليهودي زيد بن سعنة.
تمام.
لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كنت قد عرفت صفات النبوة في محمد بن عبد الله.
نعم.
عدا صفتين أردت أن أحققهما بنفسي، أولهما أن يسبق عفوه غضبه، وثانيهما أنك كلما ازددت عليه جهلا
نعم.
كلما ازداد عليك حلما.
تمام.
يقول فكنت أخالط محمدا صلى الله عليه وسلم حتى جاء يوم يشكو فيه أحد فقراء المسلمين شدة العيش في إحدى قرى المسلمين.
تمام.
فقال أخرجت الدنانير وأعطيتها للرجل الفقير وانصرف، وجعلت موعدا بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
على ان يقضيني.
نعم.
يعني على ما يسدد لي بقى هو الدي.
تمام.
يقول فاقبلت، ما هو دلوقتي حاطط النبي صلى الله عليه وسلم بيحقق هذه الصفات.
تمام.
فاقبلت قبل الموعد بوجه غليظ ناوي على شر يعني، وقلت يا محمد الا تقضيني، انتم آل عبد المطلب انكم قوم مثل، يعني يقول وجذبت الرداء حتى اسقطته ارضا، جذب الرداء كده من على النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم حتى اسقط هذا الرداء ارضا. فما أعجب هذا الكلام مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخرج السيف من غمده وقال له أي عدو الله أتقول هذا لرسول الله؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صمت قليلا وقال له يا عمر ما هكذا يا عمر، لقد كنت أنا والرجل أحوج منك إلى ما هو خير من هذا، ما لسه جاي قبل المعات ولا قلب وش ولا سب آلي ولا شد العباءة ألقاها على الأرض، كل ده بدر من الرجل في دقيقتين يعني. وقال له لقد كنا أنا والرجل أحوج منك إلى ما هو خير من هذا.
نعم.
تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء.
نعم.
اذهب به يا عمر إلى بيت مال المسلمين فاعطه ما له وزده جزاء ما رحته، عدل ورحمة.
نعم.
يعني طلعت السيف دي مش ببلاش يا عمر.
نعم.
ليه حسباتها دي رحمة.
نعم.
فلما انطلق عمر بن الخطاب وزيد رضي الله عنه لأنه مات على الإسلام.
نعم.
قال له زيد يا عمر ألا تعرفني؟ قال ما أعرفك، قال أنا زيد. قال الحبر اليهودي. قال نعم الحبر. قال وما دفعك أن تقول ما قلت وتفعل ما فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أردت أن أحقق صفة كذا وكذا، وإني يا عمر لأشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي يعني ده مثال حي لكل مسلم أراد أن يكون داعية إلى هذا الدين بخلقه. وأنت تعلم شيخنا الفاضل وأنت من أئمة الدعاء، يعني أن الدعوة ليست بالمنابر وبالكتابات الإسلامية وبكذا، ولكن انتشر الإسلام بالأخلاق أكثر مما انتشر بالدعوة المباشرة. فهذا موقف مجاني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من أراد أن يكون داعية بخلقه إلى دين الله. طيب أنا بقول مجاني ليه؟ لأن بره دلوقتي الكورسات، ويمكن الصورة أنا جايب شوية إعلانات كده عن الكورسات مع الأخ الفاضل محمد leading by example، تبص تلاقي حاطط لك إعلانات عن كورسات كاملة تدرس على مدى أيام وأسابيع عشان خاطر يعلم الناس القدوة بالمثال. تدفع في هذه الكورسات مئات الدولارات او الاف اليوروهات، كل بقى حسب مساحة الكورس. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهدانا منهجا، اهو الراجل اهو جزاه الله خيرا، يعني يشوف كاتب لك lead by example not by force، قد بالمثال ولا تقد بالقوة. يعني اللي هم ويبتدوا يعملوا الاعلانات عن الكورسات بتاعتهم دي، الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم لنا القدوة.
لقد كانتم في رسول الله.
الله يفتح عليك، أسوة حسنة. ده مثال اللي احنا قلناه. المثال الثاني، الرجل شهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهذا من الادوات العملية للدعية الناجح. المثال الثاني، حينما اقترب منه احد الاعراب، اعرابي اقترب، ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وجبزه بردائه جبزة شديدة حتى اثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، العاتق اللي هي المسافة ما بين العنق وما بين الكتف. ثم قال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فان المال ليس مالك ولا مال ابيك.
سبحان الله العظيم.
فصمت النبي صلى الله عليه وسلم برهة وقال له يا أعرابي إن المال مال الله
سبحانه
وأنا عبده، ولكن ويقاد لي منك يا أعرابي، أي ويقتص لي منك، ناخد بطرنا بلغتنا احنا اللي يملك. فقال له الأعرابي لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ فقال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بأن يحمل على أحد بعيريه من تمر وعلى الآخر من شعير. دي مواقف مش عشان نحكيها ونعجب بيها، ده عايزين نحولها
لخلق عظيم.
ده في إساءة بالقول وفي إساءة بالفعل حدثت من الأعرابي تجاه النبي، ولكنه تجاوز عن ذلك كله كيفما تجاوز عما كان من زيد
صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والنموذج الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذو حذوه وأن يلف لفة. لا شك أن المنهج النبوي الشريف هو خير دليل للإنسان في حياته الدنيا وفي حياته الآخرة إن شاء الله. الدكتور محمد، يبدو أن موضوع الغضب من الموضوعات التي تدفعنا إلى مزيد من الحلقات حول الآثار الناجمة، الدواء الشافي والكافي الذي جاء به الإسلام في مواجهة هذه الظاهرة والآفة، أو إن شئت قلت في وضع منهج إداري أو إدارة التعانف التي يتحدثون عنها هنا وهناك. عزيزي المشاهد، بعد هذه الجولة اليسيرة حول قضية من القضايا السلوكية الهامة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد العجرودي الصيدلي المعروف وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وقانا الله وإياكم شر الغضب سواء على الصحة أو على المجتمع. نسأل المولى عز وجل السلامة والإسلام، وصلى اللهم على النبي العدنان. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد. بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله.